إذا إنسان بشكك القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره وثابت في حديثين مو بحديث واحد بشكك فيها ولا على ذمة الراوي، أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش عم يدندن حول النقطة الحساسة ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبوضتين، هذه هي اسمها إيش العجل، بشكك فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت بقول أنه هذا الله أعلم ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا لأنه هذا مذهب الحنابلة، فأنا طلع مني هذا ممكن حمله التعصب المذهبي، والآن يزداد اعتقادي بهذا الخبر اللي سمعته. لماذا؟ مو لضعف الحديث، هذا الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد سواء كان اعتماد هيك أو كان اعتماد هيك، لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في هناك دليل أبدا، إذا تجرد الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يجب على الإنسان النهوض، وتعرف أنت وأنا نسيون بيجيب حديث وائل بن حجر وهذه بيعتمد على الإيش الركبتين وبيحاول يقوي.
ذكرت هذا نعم في الرد تعقبت نعم.
طيب
إنه جاب له سبع ألفاظ مع أنه هو كله ثلاثة.
بعدين ثلاثة وشو بيقوي بعض البعض.
شيخنا بس يعني الآن هو قال له كلام إخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه إن الرجل ما هو متمذهب يعني أصلا، فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به إنه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن، وأنا ما جزمت فيما أذكر ما جزمت قلت أنه نعم. حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شبه ذلك من عبارات، أنا تحفظ، لكن أنا أشعر أنه أخواننا بريده ما جيب كلمة تعصب المذهبي بأي عبارة بأي عبارة.
هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء يعني حقيقة كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ،
أنا عارف يا أخي لكن هذه
هذا الموضع يعني في روع الشيخ والله شيخنا
أنا أعرفه جيدا لأنه نحن التقينا معه مرارا. أي نعم أنا أعرفه جيدا، ثم أرجو أن تلاحظوا هذه قضية قضية نفسية. شو بيقول بيت الشعر؟ بيت الشعر أنه أشد شيء بيقدم هو ظلما لذوي القربة وظلما إيش؟
أشد مضاضة.
هذا هو المشكلة هنا، هذا رجل منا وفينا وبيجي بيعالج حديث ما طرقه من قبل أحد على الطريقة التي أنا طرقتها، وهذا الحديث بخالف ما هو. شوفوا كيف تجمع في صدر الإنسان
المذهب اللي نشأ عليه قصدك
أو درسه. أي نعم. خالف مذهبه، فوجدت نقطة ضعف في تحقيق الألباني أنه هذا حديث إيش ذهب هو الألباني إلى تقويته، وجد هو نقطة ضعف في تقويته فكتب بحث خاص في الرسالة لتضيف هذا الحديث. شو وراء هذا الحديث؟ وراء هذا الحديث حكم فقهي. ما هو؟ هو الاعتماد على اليدين عند النهوض، لكن الاعتماد ثابت بالأسانيد الرواسي، فليش ما هو عم يناقش جزئية بسيطة انه هيك ولا هيك، وعم يترك اصل الموضوع؟ هل هو مطلق الاعتماد؟ وهذا ثابت في البخاري ومسلم، هذا شيء بيقدمنا نحن لانه منا وفينا، شايف؟ ولذلك بيطلع منا هيك كلام. ولا لو كان غير من المتعصبين كنا من رأسا هذا حمله التعصب المذهبي ورد الحديث ورد السنة. لا وانا كان والله بسرني ان تكون عبارة بين ايدينا حتى نتناقش فيها، فلعلكم تحضرونها في جلسة أخرى إن شاء الله مشان يعني تقوموا بواجبكم تجاه هذا الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
الإسلام بلا حسن،
وهؤلاء لابد لهم، ما أقول يعني أدلتهم، لهم شبهاتهم وهم يلقون بها في مناسبة أو بغير مناسبة، وربما يكون شيء من هذه الشبهات قد علقت في ذهن البعض. يعني مثلا قد يريدون بهذه المناسبة مؤيدين للبدعة الحسنة حديث الرسول عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فقد تكون أنت سمعت هذا الحديث وتأثرت بطريقة إيرادهم إياه على تأييد دعواهم بأن هناك بدعة حسنة، فإن كان الأمر كذلك فيجب أن تسأل عن هذا الحديث، وإن كان ما طرق في ذهنك الشبهة فالحمد لله، يعني نحن نستغني عن البحث في ذلك. كذلك هناك حديث مثلا: ما رأوا المسلمون حسنا أو عند الله حسن، فإن كان علق في ذهنك هذا الحديث وشبهة الاستدلال به يجب أيضا إزالة هذه الشبهة والجواب عنها. لا والله انتهى الموضوع فذلك ما نبغي.
الحمد لله.
كما البقر.
نعم. وإياكم لحوما فإن لحوما دع.
أي نعم.
طيب نحن نأكل لحوما يعني.
أنا بقول لك أنت إذا تأكل لحم البقر بقول لك هي العافية، لأنه آل الرسول وأهله أكلوا لحم البقر وضحى الرسول عن آله في حجة الوداع بالبقر، لكن أنصحك بأن لا تكثر منه لأن هذا الإكثار هو مراد الحديث. واضح؟
نعم، أكثر من اللحم.
أيوة، من لحم البقر خاصة. نعم. هو المقصود بالحديث. واضح؟
نعم واضح.
طيب.
رسالة الانتصار طبعت أمس.
رسالة إيش؟
رسالة الشيخ إسماعيل أنصار الانتصار طبعت أمس.
هلا.
السؤال فيه طول يعني نوعا ما، حتى يعني يكون السامع على علم بالمشكلة من أساسها بالسؤال والجواب إن شاء الله.
نعم.
فبعد إذنكم شيخ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد في كتاب ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر صفحة 205 موضوع بعنوان الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى في نحو 12 صفحة من القطع الكبير، تضمن التعريف بالسلف والخلف ومعنى السلفية، ثم بمقدمة تاريخية رجح فيها أن السلفية هي دعوة الإسلام نفسه وليست دعوة تنتسب إلى بعض الأئمة أو العلماء كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما، ثم تكلم حول الأصول الأساسية التي تركز عليها الدعوة السلفية، وهي التوحيد بأقسامه الثلاثة والاتباع والتزكية والتحذير من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم في نهاية الموضوع ذكر الشيخ عيد عباسي أن هناك قمة لا يتسع لها المقام وهي موقف السلفية من الدعوات الأخرى ولم يتطرق لها بشيء، وهو ختام الموضوع. ثم بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو 5 صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
هذا كلام مين؟
كلام كلام السائل. هذا كله كلام السائل.
لا، كلام محمد بن عبد الوهاب. كلام الشيخ.
الآن كلام الشيخ.
كلام الأول هو كلامه.
كلامي أنا.
نعم. طيب.
فكان منه قولكم. نعم. الآن بدي أجيب قولكم.
معلش. نعم.
أتمم؟
أتم، لكن في إشكال هنا ما أدري تعرض له فيما بعد.
نعم، أنا يعني سأذكر السؤال إن شاء الله، وإيش تريد أن تعيده؟
أعيده.
ثم بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو 5 صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له منزلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنكم ذكرتم فيما ذكرتم أنه لا معرفة عنده بالحديث الصحيح من الضعيف ثم قلتم ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباعه النسبيين حتى اليوم اسمها أداب المشي إلى المسجد، وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند المسلمين عامة إلا القليل منهم بضعفه، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أورده الإمام ابن ماجة في سننه من طريق الفضيل بن مرزوق عن عطية السعد أو العوفي، وهو مشهور بالعوفي أكثر عن عطية العوفي. هنا شيخنا النسبة وردت في الكتاب العوني متكررة 3 مرات، وقد يعني ذكرها أو نبه عليها البعض. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته للمسجد قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، إلى آخر حديث. فهو أولا أورده دون أن ينبه إلى ضعفه، مع أن فيه علتين مستتين، لو واحدة منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث، فكيف بالعلتين مجتمعتين معا؟ وثانيا أن ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة ومن إفراد التوحيد والدعوة لله عز وجل، وهو التوسل بالمخلوقين. فيا شيخنا، لقد فهم بعض أهل العلم هذه الكلمة منكم تعريضا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فألف رسالة يصحح فيها هذا الحديث ويرد بها عليكم، سماها الانتصار للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والرد على الألباني فيما جانب فيه الصواب. فما هو رأيكم بأصل كلمة الشيخ العباسي وفي موضع تعليقكم عليها والكلام الذي انتقدتم فيه؟ وأيضا نريد الرأي الجلي الواضح حول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى نقطع على بعض المغرضين ما قد يستغلون به كلمتكم آنفة الذكر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.
قبل الجواب عن السؤال أريد أن أبين أن كلام الأخ عيد عباسي رضي الله عنه وعن المسلمين جميعا وتعليق عليه لم يكن في تلك النزوة، وبخاصة أن النزوة أقيمت وعيد عباسي مسجون وأنا ما كنت حاضرا فيها، ولذلك أنا أعتبر أن نشر هذه الكلمة في ذلك الكتاب المشار إليه إنما هو تدليس من بعض القائمين على الندوة والمعادين لدعوتنا دعوة الكتاب والسنة، وأوهم القراء أن هذا الكلام الذي نسبوه إلى عيد عباسي ألقاه هناك وأن تعليقي أيضا عليه كان هناك، وهذا تدليس بلا شك غير جائز شرعا لأنه يشبه الكذب على الناس كل الناس الذين يقرؤون هذا الكتاب. ونحو هذا السؤال قد كان جاءني من بعض إخواننا طلبة العلم في عمرتي الأخيرة التي أديتها قبل نحو 2 سنين هناك في المدينة المنورة، وقد أجبت عنها، وكان السائل بطبيعة الحال من إخواننا طلاب العلم ومن المتحمسين لشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وكان خلاصة جوابي هناك وهو جوابي الآن وليس عندي شيء جديد، أنه ليس من الإسلام المبالغة والغلو في أهل العلم وإعطائهم ما لم يكونوا متلبسين ومتحققين فيه. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا شك أن له الفضل الأكبر في نشر دعوة التوحيد في بلاد نجد أولا ثم في سائر البلاد الإسلامية الأخرى التي تأثرت بدعوته المباركة تأثرا كبيرا، ولعل البلاد السورية وغيرها هي من آثار تلك الدعوة الطيبة. ولكن هذا لا يعني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان إماما في كل علم، كان إماما في التفسير وكان إماما في الحديث وكان
اهتماما في الفقه وإلى آخره. فهو عندي وأنا أقولها بكل صراحة ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي جاء في ترجمته من كبار أهل العلم أنه كان إذا جلس في مجلس وفيه من مختلف العلماء والتخصص في كل علم كان إذا تكلم في أي علم ظن المتخصص فيه أن ابن تيمية متخصص في هذا العلم. فابن تيمية رحمه الله من نوادر الزمان وقلما يعني تلد مثله النسوان. فشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب لم يكن كابن تيمية في الإحاطة والتحقيق في كثير من العلوم وبخاصة منها الحديث النبوي الشريف. فلا يظهر فيما طبعنا من الكتب أو شيئان اثنان. الشيء الأول أنه نقادة في علم الحديث، والشيء الثاني أنه ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية جوالا في فقه المذاهب الأربع وغيرها ونقادا للكثير من الآراء الواردة فيها ومرجحا لبعضها على بعض. فهو يغلب عليه التمذهب بالمذهب الحنبلي كما هو شأن كل العلماء في كل العصور في كل المذاهب أن يغلب عليهم التمذهب بنسب مختلفة، ومنهم من لا يكاد يتزحزح عن مذهبه قيل شعره، ومنهم من يتحرك شيئا قليلا، ومنهم شيئا كثيرا، وكل ذلك على حسب اطلاعهم وسعة مداركهم للأدلة التي أوردها العلماء في المسائل المختلفين فيها. فقولنا هذا الذي نقلوه في هذا الكتاب لم يكن مصطورا في كتاب، وإنما كانت درسا ألقي في بعض السنين القديمة والقديمة جدا وسجل في شريط. فاستغل بعض القائمين على هذه الندوة وسجلوا كلام أخينا عيد عباسي فرج الله عنه وتعليقي عليه، وأنا علقت يومئذ لبيان الحقيقة ولنعطي كل إنسان حقه مما يستحقه دون إفراط ولا تفريط. محمد بن عبد الوهاب لا شك هو رجل عالم وفاضل، وبخاصة في دعوته للتوحيد فأثرها لا ينكره حتى الأعداء. أما العلوم الأخرى وبصورة خاصة علم الحديث فليس له تلك الآثار التي تحشره في زمرة حفاظ الحديث، فيما لو كان هناك اليوم من يؤلف كتابا في حفاظ الحديث كما فعل الإمام الذهبي في عصره وتبعه محمد عبد الهادي ثم جاء من بعده السيوطي وغيرهم، ألفوا كل منهم يتمم الشوط الذي قام به سابقه. فلو فرضنا أن إنسانا اليوم ألف كتابا في حفاظ الحديث على مر القرون وأراد أن يعطي حقه للشيخ محمد عبد الوهاب ما حطه في مصاف هؤلاء الحفاظ، فضلا عن أن يصفه في مصاف المصححين والمضاعفين، لأننا نعلم بالتجربة أنه لا تلازم بين حفظ الحديث وبين نقل الحديث تصحيحا وتضييفا. ولذلك فهذا العلم يجب أن نقدره حق قدره، وفي الوقت نفسه يجب أن نعرف حق المتخصصين فيه ولا نظلم هؤلاء، كما أننا لا نرفع إلى مصافهم من لم يكونوا كهؤلاء، وإنما على مبدأ قول ربنا تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون. هذا رأيي وجوابي على هذا السؤال.
شكرا.
على سادة إسماعيل الأنصار التي كنا بصددها.
نعم. الذي بدأت به منذ 30 سنة تقريبا أو تزيد أنا وهو صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. الكتاب الآن مع الأسف في حكم مفقود.
طبعا أنت كنت بتفصيل يعني مخرج الأحاديث فيه ولا كلام مقتطع؟
لا ما في تفصيل كالسلسلة.
لا
وإنما بإيجاد.
شيخ ذكر الأحكام الكبرى والوسطى فيما اطلعتم عليه من الأحكام الكبرى، هل طريقته كما أشار إليه الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء بأنها بإسناد نفسه؟
هو هذا
أم بإسناد المصنفين؟
لا بإسناد المصنفين.
بإسناد المصنفين وليس بإسناد نفسه.
لا هو يقول مثلا كتاب الإيمان قال مسلم حدثني فلان قال حدثني فلان، ثم بيذكر السنة بداود بإسناده البزار الطبراني إلى آخره. مش بإسناده إلى المخرجين الحديث.
الذهبي في ترجمته من السير يقول وله الأحكام الكبرى قيل هي بإسناده، فكأن الذهبي نفسه رحمه الله ما اطلع عليها يعني حينئذ.
لا هو هذا الكلام إذا صح عن الذهبي لو توجيه. نعم. وهو أنت بتعرف أنه المؤلفين القدامى كانوا يروون كتب الأئمة بأسانيدهم.
نعم.
وقد يذكر هو السند في أول كتاب وهذا ما لم أره. نعم. إلى مسلم مثلا ثم يقتصر مكتفية. فيما بعد يقول قال مسلم في صحيح إلى آخره
كما يقول البعض الآخر به.
هو هذا، لكن مع ذلك ما أذكر أنه بدأ كتابه بمثل هذه الرواية التي فيها وصل إسناده بمسلم أو ببخاري أو بأبي داود أو نحو ذلك من الكتب الأخرى، فما أدري من الحقيقة شو عنا الترمذي بذاك الكلام الذهبي. نعم.
طيب شيخنا إذا كان هذا الكلام يعني كذلك فتكون الكبرى بأسانيد المصنفين والوسطى الذي اشتغلت عليها.
لا الوسطى ليس فيها إلا رواه مسلم بذكر الحديث ويقول رواه مسلم
صحيح.
يذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم.
وقد يصرح أحيانا بإسناد صحيح.
نعم.
أو بإسناد ضعيف، هذه الوسطى.
نعم.
أما الصورة فقد اقتصر على الصحيح فقط.
ظهر
الآن. نعم. هذه الفرق بين الكبرى والوسطى والصورة.
جميل.
أي نعم.
بالنسبة لصحيح أبو داود وضعيف أبي داود لوين وصلت فيه الموسع؟
هنا وصلت فيه بعد يا سيدي كتاب الإمارة
يعني تقريبا ثلثي الكتاب.
ثلثي الكتاب.
وبالتفصيل المتسع كإرواء الغليل مثلا ولا مختصر؟
لا أقل شوي.
أقل شوي.
إيه نعم.
طيب سورة أبي داود اللي هو تصدر مكتب التربية، مكتب التربية اللي في الرياض.
لا أنا ما
سميته ولا ما أسميته؟
لا أكملته، هذا من زمان أرسل إليهم. بس هذا على نمط السنن التي صدرت قبله.
هو مختصر هو صحيح حسن ضعيف
بس. اي نعم.
انا استاذ في قرأت كثير عن النبلاء الامام الذهبي يقول عن الامام النسائي ان له شرطا في الرجال اشد من شرط الامام مسلم، ويقول انه احفظ من الامام مسلم هو او غيره، يعني لا اذكر بالضبط هو الذي قال هذا ام اورده في السير.
نعم.
ويقول أن النسائي جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، فما رأيك في هذا الكلام؟ يعني كأنما هو يقدمه على مسلم يعني.
ما عندي رأي لأن هاي شارة الحفاظ ولسنا منهم. هذا يحتاج إلى استيعاب الأحاديث وطرقها وأسانيدها حتى يتمكن الإنسان من الترجيح، ودونه خرط القتاد بالنسبة إلينا.
أما هو الملاحظ فعلا أنه عدد الحديث الضعاف في النسائي عدد قليل جدا يعني، يعني كأنما بزوز 5% أو شيء يقارب هذا الرقم.
والله لسه ما أجريت يعني إحصاء النسبة، لكن فيها نسبة وفي الغالب الضعف يأتي من الجهالة. ثم أنا رأيي بأن النسائي يكاد يكون في مصاف ابن خزيمة وابن حبان في التوفيق لمن كان مجهولا عند غيره. وهذا يعني يخدج بعض الخدج فيما نقلته عن الذهبي وهو معروف عنه. لأنه لا نجد شيئا من هذا القبيل في كتب الشيخين إلا نادرا.
هل تذكر على الأحاديث الضعاف مثل النسائي؟
لا، هذا الذي قلته آنفا أنني ما أحصيته.
ما كتميته؟ لا تميته؟
لا تميته، كتميته وطبع.
طبع؟
آه.
نزل ما نزل
الصحيح فقط.
ضعيف
ما نزل بقى. كما أنه ضعيف الترمذي ما نزل.
نعم.
شيخنا، كنت ذكرت في بعض المجالس أن أحسن كتاب لكم في من الناحية العلمية هو إرواء الغليل، يعني نريد قليلا من التفصيل والبيان حول هذا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا،
وهو أنه كتاب يعني فقهي جمع على وجازته من ناحية الفقهية، جمع أدلة الأحكام التي ذكرها مؤلف الكتاب على المذهب الحنبلي عامتها وسائرها بالنسبة للمذاهب الأخرى. فهذه يعني خاصية قلما توجد في كتب الفقهاء المتأخرين، لأن هؤلاء يغلب عليهم التعصب للمذهب والاحتجاج لمذهبهم دون بيان حجة المخالف، وهذا في الواقع مما يخدج في أسلوبهم. لما هو معروف لدى أهل السنة بأن من مزايا أهل الحديث أنهم يرون ما لهم وما عليهم. هذا الكتاب كأنه شذ عن ما جرى عليه أغلبية الفقهاء، وكأنه كان متأثرا بهذه الكلمة التي ينقلها ابن تيمية في كتبه من صفة أهل الحديث والسنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الحنابلة مع أنهم في اتباعهم لإمامهم الإمام أحمد إمام السنة هم أقرب إلى الفقه السلفي الحديثي من غيرهم لو أنهم سلكوا طريق إمامهم. ولذلك كنت ولا أزال أستغرب أن يكون متداولا بين أيدي المسلمين عامتهم وخاصتهم كتب في تخريج بعض المذاهب المعروفة كالمذهب الحنفي والشافعي، مع أن مذهب الإمام أحمد أولى بالعناية بتخريج كتبه وفقهه من سائر المذاهب الأخرى. وهذا كان من الحوافز والدوافع لي على العناية بتخريج هذا الكتاب بعد أن تميز عنه الذي أشرت إليه آنفا. ولعلي ذكرت في مقدمة هذا الكتاب أو غيره نسيت العهد بعيد أنني بهذا الكتاب خدمت السنة أولا وخدمت إمام السنة.